بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة على عناوين البرنامج. في اللقاء الأسبق بقيت عندي مجموعة أسئلة. الأخ أبو محمد من دبي وأم عمر من فلسطين وأحمد من عمان، ضاق الوقت طبعا أن الإجابة عليها وأجيب سريعا ثم أستقبل اتصالاتكم. أبو محمد في سؤاله الثاني يقول: في أشخاص كثير يعني ما يعني يتلفظون بالطلاق ويحلفون بالطلاق وشيء من هذا القبيل، يريد نصيحة. أبو محمد بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، بالنسبة للطلاق إنما شرعه الله عز وجل حينما تتعسر الحياة بين الزوجين وتنسد طرق الحلول بين الزوجين، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الطلاق هكذا لأتفه الأسباب. ومثل ما ذكر أخونا أبو محمد، للأسف الشديد بعض الناس الطلاق على لسانه، في القيام، في القعود، في الخروج، في الدخول، عند الأكل، عند الشرب، عند العزيمة، يعزم الناس ويطلق. بعض الناس يعزم ويطلق، فالطلاق أصبح سهل جدا على لسانه، وهذا لا يجوز وحرام، لأن الله تعالى قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والطلاق يعني النكاح آية من آية الله، كيف الإنسان يعبث بمثل هذا العقد المقدس الذي قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. فهذا الرجل الذي يجعل الطلاق على لسانه، يجب على المرأة أن توقف عند حده. ولذلك كثير من الناس استمرأ هذا الأمر، لماذا؟ لأن زوجته ما كأن الأمر يعنيه وساكتة وأبدا، يطلق باليوم 10 مرات واليوم الثاني والثالث وما كأن الأمر يعنيه. لا، يعنيك في المقام الأول. أنت الآن إما أن تعيشين حياة نظيفة مع هذا الرجل، ولا تعيشين حياة محرمة حينما قد يقع الطلاق. كيف ترضين أن تعيشي مع رجل يطلق يوميا ويقولك والله لا أنا ما أقصد؟ ومن قال بأن الطلاق لا يقع إلا بالقصد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني المزاح فيها جد، ذكر منها الطلاق. يعني لو جاء واحد يمزح وقال لزوجته أنت طالق، أو مثل بعض الجهال اللي يرسل رسالة مسج، ولا رسالة يسمونها مسج رسالة، يرسل لزوجك أنت طالق والله أمزح، وقع الطلاق، خلاص وقع الطلاق. ولذلك المرأة لما تقف موقف حازم تقول لزوجها وقف عند حدك، روح جيب لي فتوى من القاضي أو المفتي، ولا لا تقربني أبدا. تأدب هؤلاء المستهترين بالطلاق، تأدب هؤلاء العابثين بالطلاق، تأدب هؤلاء الذين يعيشون حياة فوضوية في العلاقات الزوجية. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن شيء اسمه طلاق. الله عز وجل شرع الطلاق في إجراء أخير ونهائي بعد خطوات كثيرة جدا يلجأ إلى الطلاق السني، وهي طلقة واحدة تسمى الطلاق الرجعي. أما هذا العبث، هذا لا يجوز، ويجب على النساء، كل امرأة تستطيع أن تؤدب زوجها المستهتر هذا بالطلاق حينما تقول له: خلاص لا تقربني، جيب لي فتوى وإلا أنا وياك المحكمة. هنا يعرف أن الله حق، ويعرف أن اللي قاعد يقوله هذا غلط، واللي يعرف أنه قاعد يعني يعبث في أمر شرعي. نسأل الله أن يهدي الجميع. أم عمر من فلسطين تسأل عن زكاة العنب، تقول: يعني كيف زكاة العنب؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للعنب كبقية الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، فيه الزكاة بارك الله فيك إذا بلغ النصاب، والنصاب هو 5 أوسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق صدقة. والأوسق الخمسة هذه تقدر بالوزن الحالي 612 كيلو أو 18 كيلو. عموما أم عمر، إذا الله يبارك فيك، إذا بلغ 600 زكوا احتياطا. والزكاة إما أن تكون العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان يعني يسقى بماء السماء، يعني أمطار وكذا، وأما إذا كان يسقى بمؤونة تسقون بسني بتشترون ماء مثلا، هذا نصف العشر يعني تقسمون على 20، والأول تقسمون على 10 إذا كان من دون كلفة، من دون كلفة بارك الله فيك، وتخرجونه. تقولين والله الدولة تشترينا تشتري مباشرة أو يأخذونه مباشرة، خلاص المبلغ اللي تستلميه زكيه بزكاة الحبوب والثمار. يعني لما تقبضين المبلغ ما تزكينا زكاة النقود، لا، النقود ربع العشر 2.5%، لا هذا تزكينا تقسمينا على 10. أما إذا كان بمؤنة وبكلفة وبتعب لا تقسمين على 20 وتطلعين الزكاة. طيب عندي مكالمات تنتظر، ما نحب والله نطول عليه، تفضل ما يخالف، تفضل تفضل يا أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا لدي جمعية.
نعم.
واستلمتها يعني باقي استلمت 29,000 وأنا لدوري العاشر يعني.
نعم.
هل فيها زكاة؟
دورك العاشر ها؟
أيوة.
إن شاء الله.
يعني المبلغ 19,000 ما هو حق المجموعة اللي معايا، فهل نعم. عليها زكاة أم لا؟
إن شاء الله. أبشر يا مثلا.
هل عليها الحولي؟
أبشر.
يوم استلمتها أنا ما بتحل عليها الحول.
إن شاء الله.
ولي أخت غير شقيقة، هل يجوز لي أن أعطيها الزكاة محتاجة؟
إن شاء الله.
طيب شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مساء النور والعافية.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، إذا المرأة لمست الأجنبي مثلا إيه؟ راعي المطعم ولا راعي الدكان سلم فلوس بالخطأ لمسته، هل ينقض الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أخوي لقى البنت الصالحة طالبة العلم وناوي أنه يتزوج منها والأهل مستانسين والحمد لله، لكن في الأخير أهل البنت اشترطوا عليه أنه يسكنها في مكان بعيد، يعني مثلا يسكنها في دبي.
إيه؟
وهذا الشرط أغضب الوالد والوالدة بعد ما كانوا راضين، يعني نريد نصيحة بارك الله فيك.
يعني هو ساكن الشارقة ها؟
إيه نعم، آخر يعني من مناطق تابعة للشارقة، بس مش من الشارقة، الشارقة نفسها.
إيه نعم، إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طاب حالك.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلم، تفضل يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، معنى قوله تعالى والله يحذركم نفسه.
ويحذركم الله نفسه.
ويحذركم الله نفسه.
مصيك أنا علي أنك تضبط قراءتك. يلا.
سؤال ثاني بالنسبة للصلاة السرية.
إيه؟
إذا انتهيت من القراءة يعني أنا كمأموم.
إيه؟
والإمام بعد يعني طول، هل أسكت أم أقرأ مرة ثانية أو أعيد الصورة اللي قريتها يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خارج الصلاة وما فضلها يعني.
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ. أنا في واحدة يا شيخ مصلية مسمية ما شاء الله تبارك الله، وبعدين راحت الحمام ما عرفت راحت تصلي هي راحت ايش بدي وقع عليها
ام عبد الرحمن
او جلطه وما فتت الحمام.
ام عبد الرحمن.
ايوه.
تتكرمين علي تعيدين السؤال لان فيه تشويش عندي من جهتك، حاولي انك تضبطين السماعه وعيد السؤال لو تكرمتي.
في واحده اقول لك مصلي صايمه
ايه،
بعدين راحت الحمام مدري هي راحت للصلاة ولا ليش، يعني جاءت للصيمة يمكن جلطة يمكن طاحت في الحمام.
هي راحت تصلي ولا راحت تتوضأ؟
ما نعرف ليش راحت الحمام. وبعدين طاحت في الحمام وماتت.
طاحت في الحمام ها؟
أيوة.
وماتت.
أيوة.
الله يرحمها، هي مصلية صايمة تقية الحمد لله.
ما شاء الله تبارك الله. وبعدين العالم يقول هذه ما يدخل الحمام هذه ما أدري إيش أختي يعني مقهور على أختي.
إن شاء الله.
إن موتتني هالشيء حسن خاتمة.
تسمعين إن شاء الله الجواب من عبد الرحمن.
أبغى كذا تبدأ نصح الأخت تقنعها يعني أنت أخبر.
إن شاء الله أبشر بإذن الله تسمعين الجواب.
شوف يا شيخ أنا عندي أولادي ما أعلمهم شنو إنهم يحلفوا يمين.
يا أم عبد الرحمن.
أيوه.
أنت عندك سؤال ثاني؟
أيوه.
يلا اسال لان ما اختلط علي، تفضل السؤال الثاني كيف؟
أولادي ما يعني أمنعهم إنهم يحلفوا يمين والله.
إيه.
بعدين هم يقولوا إن شاء الله إن شاء الله، أو يقولوا والله لي الموت إن أنا ما أعمل كذا، يعني هل أنا مؤمنة أو عندي خطأ؟
وش يقولون وش يقولون؟
يقولوا إن شاء الله مثلا، ما يقولش والله، يقولوا إن شاء الله إن شاء الله.
أي وبعدين؟
بعض الوقت يقولون لي الموت لي الموت.
زي إيش؟
لي الموت يعني يدعو بالموت.
يعني يدعي على نفسها بالموت؟
أيوة إني ما أسوق كذا.
يجين الموت يعني إذا قلت كذا، هذا المعنى. أيوة. ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا أم عبد الرحمن.
الله يحفظك ويبارك فيك.
مرحبا أختي مرحبا. أمة الله العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا والدتي ألو.
تفضلي معاك تفضلي. تفضلي أختي. تفضلي أمة الله تفضلي أسمعكِ.
شيخنا اكو صوت متداخل
ويا صوتي. طيب يعني حاول انت، انا اسمعك تفضلي. اخفض التلفزيون عندك يا امة الله، اخفض التلفزيون عندك، اسمعي من الهاتف. يلا حاول يا امة الله مرة ثانية. تفضلي يا ام خالد.
الو.
تفضلي.
أقول لك عندي سؤالين، يعني عمي وخالي أنا أزورهم ولا ما يزوروني؟
عمك وخالك؟
إيوة أمر حمل لي، يعني أنا أزورهم ولا هم اللي يزوروني؟
أنت الآن تزورينهم ولا لا؟
يعني أحيانا. إيه.
وهم ما يزورونك ها؟
لا لا
إن شاء الله.
طيب وسؤال ثاني يا شيخ. في بيت يعني في مساكين، أنا عندي كفارة يمين يعني هم حوالي 11، والبيت الثاني والله ما أدري كم فيه، أنا أعطيتهم الكفارة يعني أعطيتهم 20 كيلو
بس. إيه
يعني جايز يعني
11 نفر؟
إيه هو في بيت 11 نفر، يعني 11 صغير
صغير،
البيت الثاني يمكن 5-4.
والبيت الثاني
أعطيتهم الكفارة.
أعطيتهم البيت الثاني ها؟
أيوة أعطيت هذا كيس وهذا كيس، يعني 20 كيلو لغاية.
إن شاء الله يا أم خالد، بس رز أعطيتهم وما أعطيتهم، ما أعطيتهم دجاج، ما أعطيتهم لحم، ما أعطيتهم شيء.
لا والله أعطيتهم رز بس.
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 إن شاء الله يا أم خالد.
يعني إذا عندي كفارة دائما أعطيهم عادي.
إن شاء الله أبشري.
الله لا يهنا.
مرحب مرحب مرحب. من؟ تفضل يا منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا مريض تصلب لويحي.
نعم
ولا.
تصلب
تصلب لويحي.
ايه
وعلى عربية.
نعم
لو بقدر اروح اوضي الله يعزك وانا البس حفاظة.
ايه
اذا سويت الحدث الاكبر تغسلت بالمرة ولا اقدر اغسل ثاني مرة لاني ما اقدر انزل والبس، سمعت؟
ايه نعم
اغسل واحد من السبيل اللي هو الله يعزك ذكر ما ذكر اغسله، لكن الثاني ما أقدر أغسله.
نعم ما حد يساعدك يا منصور؟ ما حد يساعدك؟
لا على عربية ما أقدر أنزل ولا أقدر أقف ولا أقدر.
أي.
بس إني لا من سويت الحدث الأكبر غسلت.
يعني تتروش؟
أغسل الله يعزك وأتوضى وأغسل وأنا.
أي. أيوة
الحدث الأصغر أقدر أسويه وأغسل.
أها.
بس الحدث الأكبر لا.
ها إن شاء الله يا منصور.
سمعت يا شيخ؟
اي نعم سمعت.
نوب الصبح انا اصير نايمه عفر.
تتيمم يعني.
ما عندي احد اذا ركبت العربيه يركبنا العربيه يوديني اوضي.
ايوه هذا الصباح بس ها؟
هذا الصباح، الاوقات الثانيه صارت الناصحين لا اركب عربيتي واوضي.
ان شاء الله يا منصور، الله يعافيك.
طيب وبطريقة العفور وشلون يا شيخ؟
ابشر باذن الله.
اما الحدث الاكبر زي ما قلت لك يا شيخ، اذا سويتها غسل وخلاص. هل يحل اني كل الحدث اللي هو الأكبر ولا الحدث الأصغر أقدر أغسل وأقدر
أنت تقصد بالحدث الأكبر الأصغر البول أكرمكم الله جميعا، هذا المقصود.
نعم
والحدث الأكبر الثاني
البراز. نعم البراز. ايه؟ ما أقدر أغسل إلا إذا مني سويته.
إيه لأن بعض الناس يفهم الحدث الأكبر الجنابة يعني على أساس أنك تتروش وتغتسل.
لا 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 أنا الحدث الأكبر البراز.
إيه فهمتنا.
أنا ألبس الحفاظة لعزك علشان لأني جالس ويصير في تجرحات دم وهذا.
إيه الله يعافيك الله يعافيك.
وخاف من التجرحات.
ما تشوف شر مصر.
أغسل وأنظف إذا سويت غسلت ونظفت.
إن شاء الله.
لين أسوي الحدث الأكبر.
إن شاء الله يا مصر.
مو دول لا أقدر أوضي وأغسله.
إن شاء الله تسمع تسمع.
واللي العربية ما يصير ما عندي أحد أعافر.
إن شاء الله أبشر. بإذن الله إن شاء الله أبشر. مرحبا يا منصور. رحمت الله الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
الشيخ أنا البارح أمي كانت تصلي الضحى.
إيه.
وإحنا كنا مشغولين وجاها اتصال مفاجئ. هي أول ما قالت الله أكبر يعني لم تبدأ الصلاة يعني. فقطعت الصلاة وردت على الاتصال. فهي الآن تسأل هل عليها شيء أم ماذا؟
إن شاء الله يا أمة الله. أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم عمر من فلسطين بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول عندي زكاة أموال وعندي بنت متزوجة محتاجة ممكن أعطيها؟ أم عمر بارك الله فيك ممكن تعطين زوجها، ممكن تعطين زكاة المال لزوج ابنتك لكوني هو المسؤول عن النفقة على البيت، مسؤول عن النفقة ما دام أن الأسرة محتاجة ما في بأس أنك تعطينهم من الزكاة. أحمد من عمان بارك الله فيه يقول إذا سلم علي إنسان غير مسلم يقول كيف أرد عليه؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك، أولا إذا سلم عليك سلاما صريحا واضحا بينا لا لبس فيه كأن يقول لك يا أحمد السلام عليكم أو سلام عليكم مثلا، ترد عليه بنفس التحية في الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حتى لو كان غير مسلم ما دام أنه أفصح بالسلام قال سلام عليك مثلا أو مثلا السلام عليكم ورحمة الله، ترد عليه ولو زدت يكون أفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا قول جماهير أهل العلم. القول الأمر الثاني إذا كان الرجل سلم عليك بسلام شككت فيه مثل يقولك السام عليك مثلا السام عليك، تقول هو عليك ما تقول هو عليكم السلام، تقول هو عليك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كان اليهود يأتونه فيقولون السام عليك، السام يأكلون حرف، يأكلون حرف اللام ما يقولون السلام، يقول السام، السام يعني الموت. فكان رسول يقول وعليكم. ومرة من المرات لما سمعت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله سمعت هؤلاء يقولون السام عليك قالت وعليكم السام واللعنة والغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، قالت أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قلت وعليكم وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فالرسول كان يقول وعليكم. فإذا أنت شككت بالكلمة تقول وعليكم. الأمر الثالث إذا ألقى عليك تحية مثل تحية صباح الخير مساء الخير كيف حالك شيء من القبيل ما في بأس ترد، إلا أن تكون تحية فيها شرك مثلا فلا يجوز لك أن ترد بمثلها. بارك الله فيك. أحمد يسأل عن المني يقول هل المني طاهر أم نجس؟ أخي الفاضل المني فالراجح من أقوال أهل العلم أنه طاهر. لماذا؟ لأنه أصل الإنسان ومعدن الإنسان، فالأنبياء والصالحين والرسل والأولياء والمطيعين والمحسنين هؤلاء أصل خلقهم من مني، قال جل وعلا من ماء مهين من مني يمنى، فلا يعني يمكن أبدا حكمة الله عز وجل تأبى أن يخلق مثل هذا الخلق ويكون أصله نجس، يكون أصله نجس. ولذلك المني طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يصلي في الثوب الذي عليه المني وبقي أثر من هذا المني، وهذا يدلنا على طهارته. ولذلك إذا قلنا بأن المني طاهر ترتبت عليه جميع أحكام الطاهرات، فلو أن إنسانا اكتشف بعد الصلاة بأن على ثوبه مني وليس مذي، ها المذي غير، المذي له حكم البول، المني الذي هو منه الولد الذي يخلق الله عز وجل منه الولد صلاة صحيحة وثوب طاهر ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تقول أنا داخلة في جمعية استلمت الآن 29,000، تقول أنا دوري العاشر ويعني البقية هذا لغيري وليس لي، هل عليها زكاة؟ لا ما عليك زكاة، ما حان وقت الزكاة يا أخت الفاضلة، لا على المال الذي أنت دفعتيه ولا على المال الذي أنت استلمتيه، فأنت دفعتي القسط الذي عليك ما حال عليه الحول، يعني مثلا أفترض أنك تدفعين مثلا مبلغ معين ما حال عليه الحول، ولذلك يا أمة الله ما عليك زكاة، ما حال الحول عليك بالنسبة لهذا، ما حال الحول على المال الذي عندك بالنسبة لهذا المال، من قبضته الآن تستقبلين به سنة جديدة وتخرجين زكاته، إلا القسط الأول الذي دفعتيه وحال عليه 12 شهر، يعني باقي شهرين، هذا متى؟ إذا ما صرفتيها. أما إذا صرفتيها مثلا، أو مثلا بدأتي تشاركين شهريا مع الجمعية، المبلغ اللي عندك اللي يحول عليه 12 شهر هو اللي تزكينه. أمة الله تقول عندي أخت غير شقيقة محتاجة، ممكن أعطيها من الزكاة؟ أختي أمة الله نعم تعطينا من الزكاة، حتى لو كانت شقيقة، حتى لو كانت شقيقة، لك أخ شقيقة وأخت شقيقة مثلا ومحتاجين فقراء أو مساكين، هذول أولى أن تعطيهم من الزكاة من غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اجعلها في الأقربين، أنت لا تحابين فيها، ما تجاملين ولا تحابين، ما دام أختك هذه غير الشقيقة فقيرة ومسكينة أو غارمة عليها ديون وما تستطيع السداد لا هي ولا زوجها، هذول أولى من غيرهم. فأنا لما قلت لك الشقيقة أبين لك بأنه يعني الأخت من أب كذلك، والأخت من الأم مثلا، وعمك وخالك وإخوانك أيضا، إخوانك أيضا، ولذلك هؤلاء أولى. لماذا؟ لأنه نفقتهم ليس واجب عليك، أنت ما يجب عليك أن تنفقي عليهم، ولذلك يستحقون من زكاتك إن كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين. راشد من الشارقة يقول بالنسبة للمرأة إذا لمست رجلا أجنبيا بطريق الخطأ تقول هل ينتقض الوضوء أم لا؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني لمس المرأة للأجنبي ولمس الرجل للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، في الراجح من أقوال أهل العلم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. أفترض الآن رجل متوضئ ثم قبل زوجته وراح للصلاة، ما لها يعني لا يجب عليه أن يتوضأ، رجل يعني متوضئ وصافح امرأة أجنبية عنه مثلا، صافح امرأة أجنبية عنه، طبعا نقول احنا ما يجوز، لكن لو صافحها يروح يعيد الوضوء؟ لا ما يعيد الوضوء، يروح يصلي ولله الحمد ولا شيء عليه. فأنا أريد أن أقرب لك المسألة، كون المرأة أخطأت يعني وقعت يدها على يد البائع ولمست يد البائع ما يعني أن وضوءها قد انتقض، ولا تأثم في مثل هذا، لأن الله تعالى رفع الإثم عمن وقع في الخطأ. راشد يقول أخوي يعني وفق الله عز وجل بامرأة صالحة وطالبة علم وشيء من هذا القبيل ويريد الزواج، لكن يقول تفاجأنا بأهل الزوجة قالوا لابد أنه يسكنها في منطقتها وهي دبي، تقول هذا أغضب الأهل، يقول ما الحكم في مثل هذه الحال؟ إخواني وأخواتي سبحان الله العظيم، أشد ما على الشيطان هو الزواج، أشد ما على الشيطان هو الزواج، وأفرح ما على الشيطان الطلاق، ولذلك في الحديث الصحيح أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، فيأتي هذا يقول ماذا فعلت؟ شياطينه ماذا فعل؟ قال ما زلت به حتى شرب الخمر، ما زلت، والثاني يقول ما زلت به حتى سرق، ما زلت به حتى زنى، ما زلت به حتى كذب، ما زلت، فيأتي الشيطان من شق قال ما زلت به حتى طلق، فيضمه إليه يقول أنت يفرح بالطلاق. وسبحان الله العظيم يعني غالبا مسائل الزواج يعني تبرز مفاجآت ما لها قيمة أبدا، وهذا سبحان الله نغزة من الشيطان، الشيطان ينغز ولذلك يؤز هذا ويخيل لهذا، وربما أحدث مشكلة على لا شيء. شوف اللهم بارك، أخو راشد رجل صالح وطيب وحصل له بنت حلال من أسرة طيبة وكذا وكذا، طلع عولهم بهالسالفة اللي هي قضية والله لازم تسكنها عندنا. اللي يسمع الآن بين دبي والشارقة يقول ما كان ما بين ما شاء الله الغرب والشرق، يعني غرب الكرة الأرضية وشرق الكرة الأرضية، الناس إذا راح يشرب شاي من يشرب كرك ولا شيء يطلع لدبي، ولا من دبي يطلع يشرب كرك في الشارقة، يعني الله أكبر، يعني وش المسافة هذه اللي تخلي الأهل لازم والله يسكنون عندنا؟ وش اللي يعني الداعي لمثل هذا الأمر؟ لماذا خوف عليها؟ يعني الناس الآن بناتها تطلع دول أخرى، تسكن في دول أخرى وفي مناطق بعيدة، ما يمثل عندهم أي مشكلة. خلاص الآن البنت منذ أن تخرج من بيت أهلها إلى زوجها أصبح هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام القانون وأمام الناس. خلاص الآن أصبحت زوجة فلان، فما في داعي بالنسبة لأهل البنت، يعني أنا أذكرهم الله وأخوفهم بالله، ما في داعي، ما في داعي أنهم يعقدون هذه المسألة. دائما سبحان الله تسهيل مسائل الزواج يجعل الزواج فيه بركة وفي خير، وتعقيد مسائل الزواج لكثرة المهور، لا والله حطوا لازم فندق، ولازم تجيبون مثلا فرقة موسيقية، ولازم والله تسكنه هنا، ولازم تسكنه هناك، ولازم كذا، تعقيده ما في داعي. الأمور تبنى على النية الطيبة الصالحة. أما وضع العراقيل هذه في طريق مشروع شراكة عظيم جدا، تفرحون الشيطان في مثل هذه الطريقة، يعني المفترض أن الإنسان يكون أكبر من مثل هذه المستويات. ولذلك يا أخي راشد، يعني بالنسبة للأهل لا يغضبون، وإنما يعالجون هذا الأمر، يعالجون هذا الأمر، يرسلون مثلا يزورونهم، يقول والله إحنا ساكنين هنا ورجال موظف هنا، والحمد لله يعني المسافة قريبة بين دبي وبين منطقة الشارقة ومناطق الشارقة، يعني حتى لو كنا نقول في الذيد ولا في يعني مثلا بقية المناطق، وين المشكلة؟ ما في مشكلة، الحمد لله مسافات قصيرة. الآن الناس تروح تفسح بين الإماراتين ولله الحمد والمن. فأنا أوصيكم بالهدوء، أوصيكم بكثرة ذكر الله، بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، وصوا الجماعة قول تعوذوا بالله من الشيطان، كثروا من ذكر الله، الأمور إن شاء الله سهلات. وإذا شفتم الإصرار ما في بأس، لو سكن هناك بعد نفس الشيء مثلكم أنتم، مثل ما قلنا لهم نقول لكم أنتم، يعني يسكن هناك الحمد لله، ومع الوقت وكذا ويألفون. يمكن بعضهم أول مرة تطلع بنت من البيت ويحسون أنه خلاص يعني إذا طلعت خلاص انتهت الدنيا وكذا، خله يكون قريب منها سنة سنتين، الأمور تكون طبيعية، وكل ينشغل بحاله وكل ينشغل بأطفاله، وممكن يرجع إلى يعني بلدته. علي من عمان يسأل عن قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، تفسير قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم، الله عز وجل يحذر عباده نفسه، لأن الله تعالى إذا أخذه أليم شديد، والله جل وعلا ذو انتقام من الذين يعصونه ويلحدون به ويبارونه بالذنوب والمعاصي. ولذلك ربنا جل وعلا كما أنه العزيز الغفور كذلك شديد العقاب، شديد العقاب. فالله عز وجل استحق اسم الملك، اسم الجبار، اسم العظيم، حينما كانت عنده الجنة والنار، العقوبة والرحمة، هكذا هو الملك الذي ملكه تام جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا يحذر عباده، لأن من الناس من يأمن من مكر الله، كل من أمن من مكر الله نهايته دائما سوء والعياذ بالله، وكل من خاف من مكر الله وخشية تجد سبحان الله نهاياته طيبة بإذن الله. علي يقول في الصلاة السرية في صلاة الظهر أو العصر، إذا مثلا قرأت الفاتحة وسورة والإمام لم يركع بعد، ماذا أفعل؟ اقرأ السورة التي بعدها، أو سورة من القرآن، أو كرر السورة اللي قرأتها مثل قل هو الله أحد. ليس في الصلاة صمت، ليس في الصلاة سكوت بالنسبة لأحوال الصلاة العامة، إلا في ما يقرأ الإمام بعد الفاتحة فإنك تستمع إليه، هذا في الصلاة الجهرية. أما بقية الأحوال خاصة الصلاة السرية ليس فيها صمت. علي يسأل يقول كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، يعني في الأحوال العادية. اللهم صل على محمد، هذا أفضل، اللهم صل على محمد. ولو قلت مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد، طيب اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، صيغ كثيرة يا علي. أم عبد الرحمن من السعودية تقول في وحدة امرأة صالحة وطيبة وصائمة ومصلية وشيء من القبيل، تقول راحت للحمام وطاحت فيه وماتت، تقول هل هذا من سوء الخاتمة؟ هذا من حسن الخاتمة، هذا وليس من سوء الخاتمة يا أم عبد الرحمن، الله يرضى عليك. ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الناس بسوء الخاتمة مثل هذا الأمر. امرأة طيبة وصالحة ومصلية ومسمية وصائمة وتقية ونقية، يعني قدر الله أن تموت في الحمام، خلاص هي راحة العبادة، راحة تتوضأ، والوضوء عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، فهذا ختم الله عز وجل لها في هذا المكان. في من الناس يا أم عبد الرحمن يقعون في مجال الصرف وهم من أولياء الله، نقول هذا من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة إذا مات الواحد سكران، سوء الخاتمة إذا مات الواحد وهو يزني، سوء الخاتمة إذا مات الواحد في طريق مسافر في سفر معصية، هذا سوء الخاتمة. سوء الخاتمة والعياذ بالله يموت الإنسان عاق لوالديه، عاق لوالديه ويبقى ويموت، هذه سوء الخاتمة. سوء الخاتمة والعياذ بالله أن يأكل الإنسان الحرام ويموت ماكل الحرام، هذه سوء الخاتمة، نسأل الله السلام والعافية. أما إنسانة تقية نقية ماتت في مثل هذه الحالة نقول سوء خاتمة، ما يجوز، ما يجوز. وأنا سبق أني نبهت كثيرا على أن الناس لا يجوز لهم الحكم على الأموات بمثل هذه الطريقة. الآن بعض الناس خاصة بعض الوعاظ هدانا الله وإياهم يرهبون الناس يخوفونهم، والله شفنا كذا وشفنا كذا، أحيانا قد يكون رجل من أولياء الله يتغير لون وجهه عند الوفاة بسبب يأخذ مثلا علاج كيماوي، يأخذ عقاقير أو أدوية غيرت شكله، غيرت شكله. الآن لو أن رجل من أولياء احترق نقول خلاص هذا سوء خاتم، هذه شهادة، هذه شهادة لله عز وجل، احترق أصبح فحم ما قدروا يغسلونه، نقول إنها سوء خاتمة، ها يجوز بارك الله فيكم. ولا يجوز لهؤلاء الوعاظ أن يذيعوا مثل هذه الأشياء. يعني بعض الناس الآن أبو لهب يقول وجهه مثل الشمس من البياض والجمال، وين أبو لهب؟ في نار ذات لهب. هل هذا نقول والله لو كان وجهه جميل ومات على هذه الصورة نقول والله خلاص من أهل الجنة أو 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 حسن خاتمة؟ فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أدعو لها وهذه على خير، وراحت الحمام إن شاء الله لتتوضأ ولتغتسل، وإن شاء الله يرجى لها الخير. أم عبد الرحمن تقول أولادي دائما أمنعهم من أنهم يحلفون بالله، يقولون يعني إن شاء الله، وأحيانا يقول يجيني الموت إن حلفت وشيء من هذا القبيل، حسب ما فهمت من سؤال أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا تشكرين، تشكرين وتؤجرين على تربية الأولاد وتلقينهم الألفاظ الطيبة وأيضا تعويدهم على الأشياء الخيرة، هذا فضل كبير وإن شاء الله أثرها عظيم يعني بالنسبة على الأولاد. والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولذلك أنت لما تقولي لهم لا تحلفون ولا كذا، هذا تربية طيبة حتى يبقى تعظيم الله في القلوب والصدور حيا. الأمر الثاني أيضا يعني رسالة للجميع أن لا يكثروا من الحلف، وأن لا يستهينوا بالحلف، وأن لا يكون الحلف دائما على ألسنتهم، لأن بعض الناس الآن أصبح يحلف بالحق والباطل وبالصدق والكذب، وهذا خطر عليه. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. ولذلك يعني من تعظيم القسم أنك ما تكثر من الحلف، ما تكثر من الحلف، لازم. الآن بعض الناس عنده القسم عادي، ليش؟ لأنه أكثر من الحلف. والأمر الآخر الجميل في عيالك أنه قالوا لك إن شاء الله، وطيب، هذه كلمة طيبة، هذا دلالة على أنه متربين صح لما قالوا إن شاء الله، طيب. لكن الشيء اللي بعده لا، مو بطيب، لما يقول يجينا الموت، ها؟ فالأولى طيبة، يقول إن شاء الله، تعليق الأمر مشيئة الله، يعني لو حصل من الشخص مثلا حلف ولا شيء نسيانا أو كذا ما عليه شيء. الثانية لا، ما يجوز الإنسان يدعو على نفسه بالموت، يجين الموت إن حلفت أو شيء، هذا ما يجوز. ولذلك النبي قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على عياله أو على أمواله، لأنه ما يدري قد يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل له، لكن يقول إن شاء الله ويعني ويطيعونك ويستجيبون لك لأنك ما أمرتهم إلا بخير. أم خالد من السعودية يعني تقول بالنسبة لعمي وخالي يعني أزورهم ولا يزوروني؟ أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للخال والعم هؤلاء من الأرحام، هؤلاء من الأرحام، ولا يعني ينبغي لك أن تنتظري زيارتهم، الواجب عليك أنت أن تذهبي وأن تبادري إلى زيارتهم، لأنهم هم أكبر سنا وهم أكثر حقا بالنسبة للحق لهم، الحق الأصل أنه لهم، فأنت بارك الله فيهم، بارك الله فيك، تتصلين عليهم وتسلمين عليهم، تزورينهم، تلمسين حوائجهم، يصيروا محتاجين زكاة، محتاجين صدقة، محتاجين مساعدة، شيء من هذا القبيل. ولو زاروك بعدهم
يؤدون الحق أيضا، زيارة الخال ل يعني عيال أخته هذه نعمة من نعم الله، زيارة العم لأولاد أخيه أيضا هذه نعمة من نعم الله وهذه من الرحم، بارك الله فيك. فأنت يا أخت الفاضلة واضح من سؤالك بأنك أنت مقصرة في هذا الجانب، لا زوريهم، زوري خالك زوري عمك وخالتك وعمتك بارك الله فيك. أم خالد تقول في يعني بيت فيه مساكين 11 شخص، 11 طفل صغير، وبيت أيضا فيه 5 أو 4، تقول أعطيتهم 20 كيلو رز، تقول هل هذا مجزي في كفارة اليمين؟ أم خالد بارك الله فيك، نعم مجزي، لأن الآن عندك صار العدد 15 أو 14، يعني زيادة ما دام أنهم يعني بالغين فأنت أعطيتهم بهذه النية وهم مساكين أو فقراء بارك الله فيك. لكن كان الواجب عليك يا أم خالد أنك تضعين مع الرز إدام، يعني تشتري لهم مثلا معها لو كرتون دجاج مثلا، أو مثلا قسمتي عليهم مثلا الدجاج أو شيء من الإدام خضار أو شيء من مثلا الأشياء الأخرى، ولو جبتيه مطبوخ بعد يكون أحسن وأفضل. لكن عموما إن شاء الله هذه مجزئة بالنسبة لك، لكن مستقبلا حاولي أن إذا كان عندك كفارة يمين أن تضيفي إلى الرز شيء من اللحم أو الدجاج مثلا أو الإدامات هذه بارك الله فيك. منصور من السعودية يقول عند تصلب اللويحي، ويقول وهو على عربية، يقول أنا أحيانا طبعا يقول أستطيع الوضوء لكن هو يلبس حفاظة، يقول بالنسبة لي ما يخرج من القبل أستطيع تنظيفه، يقول أحيانا الذي يخرج من الدبر لا أستطيع تنظيفه، يقول أحيانا يساعدوني وأحيانا ما يقدروا يساعدوني، الصبح يقول أتيمم، هو يقول العفور، العفور يعني التيمم، يريد يعني شيء من أحكام هذا الأمر. منصور بارك الله فيك وتقبل الله منك وأبشر بخير، أنت على أجر، وحرصك هذا على الصلاة هذه علامة إيمان وعلامة يقين وعلامة محبة لله رب العالمين، لأن من الناس وللأسف الشديد يصير عنده مثل الحالة اللي أنت فيها التصلب اللويحي أو عنده إعاقة أو شيء يقول لا أنا معذور ويترك هذا الأمر ولا يجاهد نفسه وهذا غلط. فأنت ما شاء الله حماسك ورغبتك في العبادة والطاعة دلالة إن شاء الله على محبتك لله وعلى ابتغائك الخير، وأبشر بخير، أبشر بخير، أنت على خير. الأمر الثاني بارك الله فيك بالنسبة لحالتك يصدق عليها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت اللي تستطيع أو تقدر عليه سوي. بالنسبة أن تقول الآن الحمد لله تستطيع أنك تستنجي بالماء فيما يتعلق بالخارج من القبل هذه طيب، بالنسبة لما يخرج من الدبر تقول ما أستطيع أنني أنظف هذه المنطقة وهذا المحل، حاول قدر المستطاع، إن لم تستطع بالماء حاول قدر المستطاع أنك تستجمر بالمناديل، لابد من الاستجمار بالمناديل. والآن يا أخوي منصور تعرف الآن الحمد لله الرشاشات الماء والأشياء هذه يعني تساعد كثير الإنسان على قضية أنه ينظف نفسه، وأكيد أنت أدرى، أنا ما يمكن أني أعلمك، وأنت أكيد يعني حالتك فرضت عليك أنك تحاول أنك تسوي تجارب، فلكن احرص على هذا، تقول ما أستطيع مطلقا أنت معذور بارك الله فيك، واللي يخرج منك ما دام أنه في داخل الحفاظة ما عليك شيء، والله عز وجل عفى عنك وعذرك ما دمت هذه طاقتك، هذه نهاية قوتك وقدرتك وطاقتك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للتيمم الله يرضى عليك، إذا ما استطعت استعمال الماء تجي التراب طبعا، عاد ما أدري كيفية تستطيع تنزل للأرض ولا شيء، أو يجيبون لك إناء فيه تراب ورمل حاشاكم جميعا، وتفتح يديك بالطريقة هذه تضرب ضربة واحدة زين منصور تقول هالشكل، وبعدين تنفخ في يديك حتى تزيل الرمل اللي يجرح الوجه، بعدين تقول بهالطريقة تمسح وجهك كامل وتحط يدك اليسار على يدك اليمين ويدك اليمين على يدك اليسار بهذا الطريق، هذا التيمم، هذا هو التيمم، سواء كان في الطهارة الكبرى اللي سببها الجنابة مثلا أو في الطهارة الصغرى اللي سببها البول أو الغائط أو النوم مثلا، هذا باختصار. واضح يا منصور؟ إن شاء الله أكون قد أكون وفقت إن شاء الله في تبسيط الأمر إليك، تفضلوا. نعم طيب، أمة الله بارك الله فيها من الجزائر تقول الوالدة البارحة كانت تصلي صلاة الضحى، تقول وجاءها اتصال بعدما كبرت قالت الله أكبر، هل عليها شيء؟ تقول قطعت الصلاة، قطعت الصلاة، تقول هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء. أولا بالنسبة لصلاة الضحى سنة، سنة. الأمر الثاني بالنسبة للقطع النافلة يجوز بعد الشروع فيها، فقاعدة أهل العلم وهذا في الراجح من أقوالهم أن الإنسان إذا شرع في نافلة من النوافل جاز له أن يقطعها ولو لغير سبب، هذه قاعدة مهمة فقهية أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها إلا نافلة الحج والعمرة، فمن ذهب إلى حج أو عمرة نافلة يعني سبق أنه حج وشرع دخل في النية ما يقطع، ما يرفض الإحرام لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أما الصيام، أما الصدقة، أما مثلا الصلاة مثلا، أما الاعتكاف في رمضان يجوز قطعه. فلو أن إنسان مثلا الآن صام الاثنين وحب أنه يقطع، إما دعاه شخص لوليمة أو جاءه ضيف وحب يأكل معه ما في شيء، أو قال والله أنا أشعر بتعب اليوم ما في بأس، يجوز. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصلاة مثلا صلي سنة الضحى أو ركعتين مثلا ثم بدأ الأمر، فيعني له أن يقطع الصلاة. الصدقة مثلا قال أنا بقى أتصدق بمئة، دفع 50 ثم الثاني قال لا أنا هونت ما يعني تركت، يجوز لأن الصدقة غير الزكاة، الزكاة لا يجب أن يؤديها، الزكاة يجب أن يؤديها. الاعتكاف نوى أن يعتكف العشر الأخير من رمضان ثم أراد أن يقطع ما في بأس، بارك الله فيك. لكن ما هو الأفضل والأكمل والأحسن والأولى؟ أن يستمر، ولذلك الأصل أن الإنسان يستمر، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كانت هذه في الفرض لكن بعض العلماء يجعلها قاعدة عامة أن الإنسان ما دام الله من عليه بعبادة وبطاعة أن يستمر فيها. إذا قالت الوالدة والله أنا على موعد اتصال، مثل موعد في مستشفى، موعد في إدارة حكومية وأنتظر اتصالهم، فلما كبرت رن الهاتف وخشيت أنه ما تستطيع تحصله، ما في بأس لو قطعت الصلاة ورجعت يعني إليه إلى الصلاة بعد ذلك. الآن يعني ممكن تقضي هذه الركعات أو تصليها، أكيد الوالدة رجعت وصلت، أكيد الوالدة رجعت وصلت، لكن إن ما صلت ما عليه شيء. نعم تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال، هل يجوز مراجعة
وين راحت أم محمد؟ ها؟ قطع. طيب ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر، موعدنا معكم غدا بحول الله تعالى وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.